ثم قال المصنف رحمه الله: وإما شبه جملة، وهو شيئان: الظرف والجار والمجرور. فالظرف نحو زيد عندك، والسفر غدا، وقوله تعالى: والركب أسفل منكم. والجار والمجرور نحو زيد في الدار، وقوله تعالى: الحمد لله. هذه أمثلة لشبه الجملة. شبه الجملة هو الظرف والجار والمجرور. يشترط في كونه يأتي خبرا للمبتدأ، يشترط فيهما أن يكونا تامين. والمراد بكونهما تامين أي تحصل بهما الفائدة، تحصل بهما الفائدة وتتم. إذا قرن شبه الجملة الظرف أو الجار والمجرور بالمبتدأ حصلت الفائدة، كما مر في الأمثلة: الحمد لله، كلمة أو جملة الحمد لله، وهكذا ولدينا مزيد ونحوها. إذا وقع الخبر شبه جملة، فيشترط في شبه الجملة أن يكون تاما. ما معنى تام؟ تحصل به الفائدة مع المبتدأ. طيب، بخلاف الناقص، والناقص هو ما لا تتم الفائدة به. مثال ذلك: محمد أمسي، أو يكون مثلا زيد عنك. ما هذا؟ هذا لم تحصل به فائدة، فيقال ليس بتام. إذن هذه جملة غير صحيحة، جملة غير صحيحة. هذا هو الشرط المهم الذي ذكره النحاة في كون الجار والمجرور والظرف يأتي خبرا أو يقع خبرا. من يأتي بإعراب المثال الأول؟ زيد عندك. زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه، الضمة الظاهرة على آخره. عند ظرف مكان منصوب علامة نصب الفتحة الظاهرة على آخره. عند مضاف والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة أو مضاف إليه. طيب، المثال الثاني: السفر غدا. غدا وبعد السفر مبتدأ مرفوع على من طرفيه الضمة الظاهرة على آخره. غدا ظرف زمان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. خلاص، أنت ما ذكرت أنه متعلق، ذكرت تعلقه لم تذكر. إذا نعد: متعلق شبه الجملة، متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر، كما سيأتي بيان هذا المتعلق ومن هو الخبر في الحقيقة. هل هو الظرف والجار والمجرور، أو المتعلق المحذوف، أو هما معا؟ هذا في خلاف سيأتي إن شاء الله تعالى ذكره في بعض مسائله. غدا كيف يكون؟ يعني شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر أو موجود أو نحوها، كما سيأتي إن شاء الله. المثال الذي يليه عند أحمد: والركب أسفل منكم. الواو حسب ما قبلها. الركب مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أسفل ظرف مكان، ما له مفعول ايش؟ مفعول به. ظرف، انت قلت ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، فتحة الظاهرة وغير الفتحة، تأكد فتحة الظاهرة على آخره. طيب منكم، كلمة منكم حرف من حرف جر والكاف ضمير متصل مبني في محل جر بحرف الجر، والميم للجمع. طيب كلمة أسفل شبه جملة أم لا؟ شبه الجملة، في متعلق، متعلق بماذا؟ بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. طيب هذا، أعد الكلام، هذا شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تقديره، أقرأ عليك أو تقرأ عنه، تقديره كائن أو مستقر. طيب المثال الذي بعده عندك يا أبا عبد الرحمن، زيد في الدار، زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، في حرف جر الداري اسم مجرور علامة جره الكسرة، والجر والمجرور متعلق، شبه الجملة متعلق بمحذوف خبر تقديره، تقديره كائن أو مستقر. هكذا لابد، هي هذه العبارة تتكرر في كل ظرف وجر ومجرور وقع خبرا للمبتدأ. تقول وشبه الجملة متعلق بمحذوف خبر أو بمحذوف وجوبا تقديره كائن أو مستقر، تقديره كائن أو مستقر، هذا باستمرار في كل شبه جملة. طيب المثال الذي يليه عند باسل، الحمد لله، هاتي إعراب كلمة الحمد لله. الحمد مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ولله اللام حرف جر ولفظ الجلالة اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور متعلق بمحذوف خبر تقديره، تقديره كائن أو مستقر. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد مر معنا في الدرس السابق أن شبه الجملة يقع خبرا، وإذا وقع خبرا فيكون متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. قال المصنف رحمه الله: ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقع خبرا بمحذوف تقديره كائن أو مستقر. هنا نذكر مسألتين، نذكر مسألتين. المسألة الأولى: ما هو الخبر في الحقيقة؟ هل الخبر شبه الجملة الظرف والجار والمجرور، أم الخبر المتعلق المحذوف الذي تقديره كائن أو مستقر؟ أو أنهما معا، يعني الظرف والجار والمجرور ومتعلقهما، هذه ثلاثة أقوال. هذه ثلاثة أقوال، أقربها أن الذي يكون خبرا هو المتعلق المحذوف المقدر بكائن أو مستقر، بكائن أو مستقر، وهذا هو الذي اختاره ابن هشام رحمه الله. المسألة الثانية، بماذا يقدر الخبر المحذوف؟ بماذا يقدر الخبر المحذوف؟ في ذلك قولان للنحاة، قولان في هذه المسألة. القول الأول ما ذهب إليه سيبويه وجماهير البصريين بأن التقدير يكون باسم مفرد مثل كائن، ثابت، مستقر، حاصل ونحو هذه التقادير، نحو هذه الأسماء المفردة المقدرة. وذلك احتجاجا منهم بأن الأصل في الخبر أن يأتي اسما مفردا، أن يأتي اسما مفردا. القول الثاني أنه يقدر فعلا لا اسما مفردا، هذا الفعل استقر، ثبت، كان، حصل، يعني فعل يقدر فعلا. وهذا هو قول الأخفش ومن نحى نحوه، والأقرب من القولين ما ذهب إليه البصريون أو جماهير البصريين من أن الأصل في الخبر أن يأتي اسما مفردا، والأنسب في ذلك أن يقدر الخبر باسم مفرد كما مر، كائن، مستقر، وهو الذي اختاره المصنف هاهنا. لذا قال ويتعلق الظرف والجار والمجرور إذا وقعا خبرا، لم يذكر إذا وقعا صلة أو صفة أو غير ذلك، لم يذكر إلا ما هو ما نحن بصدده من مسألة الخبر. إذا وقع خبرا يقد يتعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، كائن أو مستقر. وأما ما سوى الخبر إذا جاء الظرف والجار والمجرور فإنه قد يتعلق بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، يكون مقدرا باسم مفرد، وقد يكون كما في الصلة على خلاف، قد يكون التقدير بفعل مثل استقر وثبت وكان. ثم قال ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم والسفر غدا، وقولهم الليلة الهلال مؤول. في هذه الفقرة مسألة مهمة، وهي
هل يخبر بظرف الزمان عن الذات؟ هذا يشير إلى أن ظرف المكان ليس داخلا في هذه المسألة. يعني ظرف المكان نعم يخبر به عن الذات وعن المعاني. عن الذات والمراد بها كما ذكر غير واحد ما قام بنفسه، ما ثبت عينا، ما لا يحصل له تجدد على مر الأوقات، يعني شيء حسي، هذا المراد. شيء الحسي يسمى ذاتا. هل يخبر عن الأشياء الذاتية يخبر بظرف الزمان عنها أو بظرف المكان عنها؟ أما ظرف المكان فنعم، الذات والمعنى يعبر أو يخبر به عنه. مثال ذلك العلم عندك، العلم عندك، لاحظ ظرف المكان عندك، ظرف المكان عندك مع ماذا أخبر به؟ عن معنى أو عن ذات؟ عن معنى. طيب زيد أمامك أخبر به عن ماذا؟ عن ذات. إذن ظرف المكان يخبر به عن الذات وعن المعنى، بخلاف ظرف الزمان. هذا الأول ظرف المكان باتفاق أنه يخبر به عن الذات والمعاني، أو يقال الذات والصفات، عن الذات والصفات. أما ظرف الزمان ففرق النحاة بينهما على خلاف، على خلاف في ذلك، هل يخبر بظرف الزمان عن الذات والمعنى أم عن المعنى فقط؟ هذا هو الذي ذكره هنا، واختار المصنف القول بأنه لا يخبر بظرف الزمان إلا عن المعنى، أما الذات فلا، أما الذات فلا. والسبب في ذلك أنه إذا أخبر بظرف الزمان عن الذات لم تحصل فائدة، لم تحصل فائدة. فمثلا لو قلت زيد اليوم، ما استفدت؟ زيد اليوم، زيد ذات، أخبرت به، أخبرت بقولك اليوم عن هذه الذات وهي زيد، فهل استفدت؟ هل حصلت فائدة لو قلت زيد اليوم؟ إذن قالوا اليوم هذا الظرف الزماني إذا أخبر به عن الذات فلا يصح، لأنه يفتقد وجود الفائدة، يفتقد وجود الفائدة. فهمتم؟ أما بالنسبة للمعاني فإنه يناسبها ويصلح لها، كما مثل هنا الصوم اليوم، الصوم معنى من المعاني وصفا من الصفات، قال الصوم اليوم، استفدت أم لا؟ حصلت الفائدة أم لا؟ حصلت. السفر معنى من المعاني، جاء بظرف الزمان بعد السفر غدا، حصلت الفائدة أم لا؟ حصلت الفائدة. وهذا هو مراد المصنف، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكان آخر ما مر معنا هو هل يخبر بظرف الزمان عن الذات أم لا؟ في ذلك قولان، وقد مر تفصيل ذلك. القول الذي اختاره جماهير البصريين وهو مذهب سيبويه واختاره المصنف رحمه الله هاهنا. قال: ولا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فلا يقال زيد اليوم، وإنما يخبر به عن المعاني نحو الصوم اليوم. هات إعراب الصوم اليوم. الصوم مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة ظاهرة على آخره، اليوم ظرف الزمان منصوب علامة النصب الفتحة الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الظرف من ظرف الزمان في محل متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن، تقديره كائن. والسفر غدا، عندك السفر غدا، السفر مبتدا مرفوع علامة رفعه ضمة ظاهرة على آخره، غدا ظرف زمان منصوب علامة نصبه فتح الظاهرة على آخره، وشبه الجملة من الظرف في محل متعلق بمحذوف خبر تقديره كائن أو مستقر. طيب، قال: وقولهم الليلة الهلال مؤول، هذا معنى هذه الجملة وقولهم الليلة الهلال. قالوا: إذا كان لا يخبر بظرف الزمان عن الذات، فما تقولون في قول العرب الليلة الهلال، اليوم خمر وغدا أمر، أو نحو ذلك مما كان يقال؟ قالوا: هذا مؤول، هذا مؤول، يؤول بتقدير مضاف إلى اسم الذات، والتقدير الليلة رؤية الهلال، طلوع الهلال، وهكذا اليوم خمر أي شرب خمر، ونحو ذلك مما ذكر عن العرب أنهم يقولون أو يخبرون بظرف الزمان عن الذات. إذا أخبروا بظرف الزمان عن الذات فهنا يقال لابد من تأويل، لابد من تأويل، والمعنى في هذا واضح. ثم قال: ويجوز تعدد الخبر نحو زيد كاتب شاعر، وقال يعني والآية: وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هذه مسألة أخرى من مسائل الخبر، هل يتعدد الخبر أم لا؟ مر معنا تعدد المبتدأ، أن المبتدأ قد يتعدد، أليس كذلك؟ قد يتعدد المبتدأ، وهنا هل يتعدد أو هل يجوز تعدد الخبر؟ في ذلك خلاف. الصحيح من أقوال النحاة أنه يجوز تعدد الخبر، أنه يجوز تعدد الخبر، أي أن يأتي اثنين وثلاثة وأربعة وأكثر من ذلك، لأنه أشبه ما يكون بالنعت، والنعت لا بأس بتعدده وتكرره، كما تقول زيد الكاتب والشاعر والفاهم والعاقل، وبدون الواو، زيد الكاتب الشاعر الفاهم العاقل إلى آخر. وهنا زيد كاتب شاعر، أي أنه يكتب النثر ويكتب النظم. طيب، ما إعراب زيد كاتب شاعر؟ عندك زيد مبتدأ مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره، كاتب خبر مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره وهو أول، خبر أول، وشاعر خبر ثاني مرفوع علامة رفعه ضم الظاهر على آخره. طيب المثال الثاني وهو الغفور الودود، لاحظ الأخبار هذه تعددت إلى خمسة أخبار، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد
فعال، هذه خمسة أخبار. طيب من يأتي بإعرابها عندك؟ الواو حسب ما قبلها هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ، الغفور خبر أول مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، الودود خبر ثاني مرفوع علامة رفعه ضم الظاهرة على آخره، ذو خبر ثالث مرفوع علامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة، ذو مضاف والعرش مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، المجيد خبر رابع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، فعال خبر خامس مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره. لما؟ اللام حرف جر وما اسم موصول بمعنى الذي مبني في محل جر بحرف الجر، حرف الجر وهو اللام، يريد فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، أين الصلة وأين العائد؟ يريد الصلة، الجملة هي الصلة، صلة الموصول، والعائد محذوف تقديره يريده، لما يريده. طيب أحسن. إذن قد يتكرر، قد يتعدد الخبر لواحد واثنين وثلاثة وأربع إلى ما هو أكثر، وأكثر ما ورد إلى الخمسة كما مر في الآية الكريمة ذكره إلى خمسة أخبار. طيب هنا تنبيه في مسألة التعدد، تعدد الخبر، قالوا إنما يتعدد الخبر إذا استقل بالخبرية، إذا استقل بالخبرية يعني يمكن أن يكون خبرا واحدا مستقلا، فمثلا قولك زيد كاتب شاعر عاقل ممكن أن تمحو هذه وتضع الخبر الثاني موضع الأول فتقول زيد شاعر، زيد تضع الخبر الثالث موضع الأول زيد عاقل وهكذا. طيب لكن إن لم يستقل بالخبرية يعني لا يصح أن تضعه موضع الخبر الأول، لا يصح أن ينفرد ليكون خبرا لا يصح، ففي هذه الحالة يقال هذا ليس بمتعدد، ليس بمتعدد الخبر، ليس بمتعدد بل هو بمجموع لفظتين أو كلمتين. مثال ذلك ما يذكر النحاة من قولهم هذا حلو حامض، هذا حلو حامض، فرق بين الحلو والحامض. طيب هو يريد أن يقول هذا مشترك بين الحلاوة والحموضة، ويريد هكذا هذا الخبر حلو حامض، لا يصح أن يستقل الحلو بالخبر، فلا يصح أن تقول هذا حلو لأنه حامض أيضا فيه حموضة، وإذا حذفت حلو وأقمت حامض مكانه لا يستقل بالخبر، لا يصح هذا حامض، هذا حامض لماذا؟ لأنه أيضا فيه حلاوة، إذن إذا لم يصح استقلاله ليكون خبرا فمجموعه هو الخبر، مجموعه هو الخبر يكون بخبر خبرا واحدا. فتأتي بإعراب هذا حلو حامض يقولون المشكل منهما هذا مز، هذا مز يعني ممزوج بين الحلاوة والحموضة. طيب فتقول هذا مبتدأ باختصار، حلو حامض هو الخبر، كلها اللفظتان حلو حامض هو الخبر، ما في تقول حلو خبر أول حامض خبر ثاني. لماذا؟ لأنه لم يصح استقلاله بالخبرية. مفهوم هذا؟ نكتفي بهذا وإلى هنا، بارك الله فيكم. قال المصنف رحمه الله: وقد يتقدم من هنا التقدم، قال: وقد يتقدم على المبتدأ جواز النحو في الدار زيد ووجوب النحو أين زيد وإنما عندك زيد، وقوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، ونحو في الدار رجل. هنا يذكر المصنف رحمه الله مسألة التقدم والتأخر للمبتدأ والخبر. فالمبتدأ الأصل فيه التقدم، أنه يكون متقدما على الخبر. من يستنصت الناس مرة هكذا يهدج أيكم؟ طيب، الأصل في المبتدأ هو التقدم، والأصل في الخبر هو التأخر، لأن تأخر الخبر لكونه مبينا، لكونه مبينا لحال المبتدأ، فلذا يتأخر. وقد يجري على عكس الأصل التقدم للخبر جوازا ووجوبا. أما حالة أما تقدم الخبر جوازا فقد قال أهل العلم: إذا لم يرد متى يتقدم الخبر جوازا؟ قالوا: إذا لم يرد هناك سبب واجب للتقديم، كما في قولك: في الدار زيد. يجوز أن تقول: زيد في الدار، وليس هناك ما يوجب تقدم الخبر على المبتدأ، ليس هناك سبب يوجب تقدم الخبر على المبتدأ. إذن متى يتقدم الخبر جوازا؟ يتقدم الخبر جوازا إذا لم يوجد هناك سبب يوجب تقدم الخبر على المبتدأ. أما بالنسبة لحالة الوجوب، وجوب تقدم الخبر على المبتدأ، فذلك في مسائل أربع كما ذكر النحاة. المسألة الأولى أن يكون كما مثل هنا، أن يكون الخبر مما له صدر الكلام، مثل أسماء الاستفهام وكذا ما شابهها من الأسماء التي لها الصدارة. أين زيد؟ أين زيد؟ زيد هو المبتدأ، وأين هو الخبر. الأصل أن يكون متأخرا، زيد أين، لكن لما كان الخبر هنا مما له الصدارة في الكلام، لما كان الخبر مما له الصدارة في الكلام قدم، فيصير تقديمه واجبا، يصير تقديمه واجبا، لأن النحاة اتفقوا، بل أهل اللغة اتفقوا على تصدير الجملة باسم الاستفهام دون أن يتقدم عليه شيء، لا سيما في مثل هذا الموضع. أين زيد؟ هذه الحالة أو المسألة الأولى. المسألة الثانية أن يكون المبتدأ محصورا، وذلك في المثال الذي ذكره المصنف رحمه الله: إنما عندك زيد. إنما هي أداة الحصر، حصر المبتدأ، حصر المبتدأ. إنما عندك زيد، حصر زيد بكونه عندك. الحصر إذن لمن؟ للمبتدأ. المبتدأ هنا هو من؟ هو زيد، وعندك هو الخبر. فلما كان المبتدأ محصورا وجب تقديم الخبر عليه، وجب تقديم الخبر عليه، مفهوم؟ إنما عندك زيد، أين الخبر؟ عندك، والمبتدأ زيد، تقدم الخبر على المبتدأ. لماذا؟ لأن المبتدأ محصور، المبتدأ محصور، محصور أين؟ عندك. إنما عندك زيد، ولا بد أن تأتي بأداة الحصر، لا بد أن تأتي بأداة الحصر. وأدوات الحصر كثيرة، أشهرها إنما والنفي والاستثناء، أشهرها إنما والنفي والاستثناء، والنفي والاستثناء، كأن تقول: ما عندك إلا زيد، ما عندك إلا زيد، مثل قولك: إنما عندك زيد. فهناك أدوات تكون خاصة بماذا؟ بالحصر، تكون خاصة بماذا؟ بالحصر، انتبهوا. طيب، أما المسألة الثالثة وهي قد أشار إلى هذه المسائل بأمثلة أتى بها، أن يكون في المبتدأ ضمير متصل يعود على الخبر، أن يكون في المبتدأ ضمير متصل يعود على الخبر، مثل قوله تعالى: أم على قلوب أقفالها، على قلوب أقفالها، أقفالها مبتدأ، على قلوب خبر. قدم الخبر أم لا؟ لماذا قدم الخبر؟ قدم الخبر ها هنا لأن في المبتدأ ضميرا يعود عليه، يعود عليه، وهذا هو الأصل، أن الضمير يعود على متقدم لا على متأخر، يعود على متقدم. أم على قلوب أقفالها، أقفال لمن؟ للقلوب. طيب، إذن هذا التقديم واجب، هذا التقديم للخبر واجب. لماذا؟ لأن في المبتدأ ضميرا يعود على من؟ على الخبر. أم على قلوب أقفالها، أين المبتدأ؟ أين المبتدأ؟ على، على، أو أم، أم عجائب لا، ها؟ أين عندك، عندك، عندك يا أبا نوح، أين المبتدأ؟ أقفالها، وأين الخبر؟ أين الخبر؟ تأخر، يعني تأخر هذا، نحن نقول يتقدم، ضروري يتقدم، ها؟ عندك يا يحيى، شبه الجملة، على قلوب متقدم. لماذا وجب تقديم الخبر على المبتدأ؟ لأن في المبتدأ ضميرا متصلا يعود على الخبر. طيب، انتبهوا، المسألة الرابعة،
هو ذكر الأمثلة إشارة إلى ماذا؟ إلى المسائل. ذكر الأمثلة إشارة إلى المسائل. المسألة الرابعة أن يكون تأخير الخبر يوقع في لبس ظاهر، أن يكون تقديم الخبر أو تأخير الخبر ليس تقديمه يوقع في لبس ظاهر. مثاله: في الدار رجل، قالوا لو قيل رجل في الدار لالتبس الخبر بالصفة، لالتبس الخبر بالصفة. معلوم أن الصفة تأتي جملة وشبه جملة، لكنها تأتي بعد معرفة أو نكرة؟ نعم، تأتي بعد النكرات. بعد النكرات تأتي ماذا؟ الصفات. الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف أحوال. طيب، هنا لو قال رجل في الدار يلتبس هذا الخبر في الدار بماذا؟ بالصفة، لأن الجملة كما ذكرنا وشبه الجملة إذا جاءت بعد النكرات فهي صفات، فيلتبس حينئذ، يلتبس حينئذ الأمر، هل هو صفة أم لا؟ فهمتم الآن؟ السبورة موجودة؟ طيب،
بسم الله. ايش هذا يا عبد الرحمن؟
رجل في الدار، في الدار رجل، أنتم فهمتم المسائل الأولى الثلاث؟ فهمتم المسائل الثلاث؟ المسائل الثلاث مفهومة. طيب، المسألة الرابعة أن يكون في تأخير الخبر لبس، لو أخرنا الخبر يلتبس علينا بشيء آخر، ما هو الشيء؟ الآن في الدار رجل، تمام، المثال جيد ومفيد، في الدار خبر مقدم ورجل مبتدأ إيش؟ مؤخر. طيب، ما في شك صح؟ هذا التقديم واجب. لماذا واجب عبد الرحمن؟ لماذا واجب يا عبد الرحمن؟ واجب أن تأتي بقلم جيد، لأن عدم التقديم لو أخرت في الدار هو شبه جملة، أليس كذلك؟ شبه جملة، لو أخرت شبه الجملة، شبه الجملة يأخذ حكم الجملة، والجملة بعد النكرة صفة، تعرف صفة الجملة وشبه الجملة أيضا، وبعد المعرفة تعد إيش؟ حالا. الآن الشاهد هنا رجل، رجل نكرة، أليس كذلك؟ في الدار إيش يكون؟ صفة، شبه الجملة صفة. متعلق بمحذوف إيش؟ بمحذوف تقديره كائن أو مستقر، رجل كائن في الدار أو مستقر. الآن كلمة رجل، هذا الإشكال الذي عندنا، أنه جاء بعد كلمة رجل النكرة شبه جملة، فأعرب ماذا؟ صفة، أعرب شبه الجملة صفة. بخلاف ما لو قدمنا في الدار، في الدار رجل، لا يكون هناك نقول الجمل وشبه الجمل بعد النكرات صفات، ما في، أليس كذلك؟ لكن عندما أخرنا الخبر أخرنا أتى بلبس، عرفتم اللبس هذا؟ فهمتم اللبس؟ طيب هنا سؤال، السؤال هنا لماذا يجب تقديم شبه الجملة هنا الخبر على المبتدأ في هذا الموضع؟ لماذا؟ في الدار رجل، لماذا؟ لماذا؟ نعم، لأن
الخبر خشي من التباسه بشبه الجملة أن يكون صفة.
أي نعم، لأن لو أخرنا هذا الخبر المقدم لو أخرناه لأشبه من؟ الصفات. الصفات لمن؟ للنكرة، هذا يصير للنكرة صفة، أليس كذلك؟ لماذا يجب تقديم الخبر على المبتدأ في هذا الموضع؟ لماذا؟ خشية الالتباس بالصفة وغيرها، مفهوم؟ هذه أربع مسائل مهمة لا بد من معرفتها والانتباه لها. إذن عندنا حالات، حالتان لتقدم الخبر على المبتدأ، حالة جواز وحالة وجوب. حالة الجواز متى يجوز، تعرف يجوز؟ يعني يجوز يتقدم ويجوز يتأخر. متى يجوز تقدم الخبر؟ متى يجوز؟ إذا لم يوجد هناك سبب يوجب تقديم الخبر، يعني مثل هذه الأسباب. طيب متى يجب تقديم الخبر على المبتدأ؟ في كم مسألة؟ في أربع مسائل مثل لها المصنف. المسألة الأولى من يأتي بها؟ نعم، إذا كان الخبر اسم مما له الصدارة في الكلام كاسم الاستفهام. طيب مثل أين زيد؟ طيب ها مثال. المسألة الثانية قبلها، بقي واحدة قبلها، ها أن يكون المبتدأ محصورا مثل إنما عندك زيد، ما عندك إلا زيد، هذا الحصر. طيب المسألة الثالثة محمد أن يكون في المبتدأ ضمير متصل، ضميرا متصلا يعود على الخبر مثل أم على قلوب أقفالها، أي تلك القلوب. طيب المسألة الرابعة عند هشام، هذه المسألة أيش اسمها هذه؟ أن تكون صفة، أن يكون في تأخير الخبر لبس ظاهر، أن يكون في تأخير الخبر لبس ظاهر، لكن في تقديمه ما فيه لبس، وذلك في مثل ماذا؟ في الدار رجل، يجب التقديم لخشية الالتباس بالصفة. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم.